أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنباك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. هناك بصائر نستوحيها من هذه الآيات الكريمة في سورة التحريم، من أبرزها أن الأمة الإسلامية صيغت على عهد رسول الله وبيده وعبر آيات الوحي صياغة قوية متينة حكيمة رشيدة. وهذه الصياغة بالرغم من أن الظروف البشرية والحوادث التي وقعت بعد النبي وحتى اليوم أثرت على جوانب من هذه الصياغة، إلا أن جوهرها لا يزال هو الجوهر الأصيل الذي نأمل أن يأتي يوم وهذا الجوهر يتجلى بأبرز تجلياته في عهد إمامنا الحجة بن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجه. هذه الصياغة كيف صيغت؟ لكي نعرف ذلك لابد أن نعرف شيئا عادة نعرفه، ولكن في بعض الأحيان نحتاج إلى التذكير به لأنه مما تخالفه أهواؤنا. أن الإنسان ليس برشيد، الإنسان يمكن أن يكون رشيدا، إن الله خلقه وأعطاه فرصة الرشد. معنى الرشد يعني كمال، كل شيء في الحياة إلى رشد. يعني الشجرة متى تبلغ رشدها؟ حينما تثمر. الأحياء متى يمكن أن يصلوا إلى رشدهم؟ حينما ينجبون أمثالهم. ما هو رشد البشر؟ هل هو رشد الحيواني حتى إذا بلغ النكاح هذا يصير رشيد؟ الرشد شيء آخر. الرشد هو أن يصل إلى المستوى المعنوي بالإضافة إلى المستوى الظاهري من الكمال، هذا الكمال. والرشد قد يكون فرديا، يعني شخص يصير رشيد. كيف يصير رشيد؟ يكون عاقل، يكون منضبط، متقي، هذا رشيد. ولكن الحديث ليس الآن عن رشد شخص، إنما أمة. أمة يعني ليس في علاقات الإنسان مع ربه، علاقات الإنسان مع أسرته، علاقات الإنسان مع مجموعة المواقف الحياتية التي يمر بها، وإنما أيضا علاقة الإنسان بأمثاله بسائر البشر. هذه العلاقة تكون علاقة رشيدة. وهذه العلاقة أو هذا الرشد، دعنا نسميه الكمال، هذا الكمال لا يمكن أن يحصل عليه الإنسان إلا بثمن. يعني الأمة حينما اكتملت على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن ثم أئمة الأطهار ولا تزال تكتمل، لم يكن كمالها مجرد مواعظ ألقيت، وإنما مواقف. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض. النبي إنما بلغ ما بلغ بعدما جاهد وحارب ودخل في معارك، بعض المعارك ظاهرة مثل ملاحم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن بعض الملامح، بعض الجوانب ليست ظاهرة. يعني معركة الإنسان في عائلته أن يلتزم وهو في أسرته، وأسرة النبي كانت أسرة كبيرة، والأسرة تتصل من هنا وهناك وتتشعب بمختلف القبائل والعشائر، وحتى اليهود الذين كانوا في أطراف المدينة بعض زوجات النبي من اليهود. أسرته الكبيرة، الكبيرة نوعيا، فهذه الأسرة كيف النبي خاض معارك، وخاض أن هذه الأسرة تكون أسرة منضبطة، مو النبي يحشي فتحشي بالبيت صداه ينتشر كل مكان، لا، لازم يكون مضبوطين ما يحشون، لازم يتأدبون، لازم ما يقومون بالدور تخريبي وفسادي. خب هذه نقطة أساسية وليست بسيطة هذه. وقد خاض النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الملحمة كما خاض سائر الملاحم الكبرى، وسجلها القرآن الكريم، وربنا سبحانه وتعالى بين البصائر في هذه الملحمة، لا لكي نحن نقرأ هذه البصائر لمجرد معرفة التاريخ، بل لكي نعتبر بها، لكي نصوغ حياتنا مجتمعاتنا على نصوغ حياتنا ومجتمعاتنا على أساس تلك البصائر. وهذا هو بيت القصيد في المسألة، هذا هو الجوهر، هذا هو الهدف. أنا أيضا حينما أريد أبلغ رشدي لازم أتحدى كثير من المسائل، أتحدى العادات السلبية في المجتمع، أتحدى أهوائي الخاصة، أتحدى حتى أهواء من يحيط بي. حينما يصف الإمام الصادق سلام الله عليه حسب ما أذكر المؤمن يقول حذرا من أقرب أصدقائه، المؤمن ليس بحيث أنه ينفذ إليه الشيطان أو ينتنفذ إليه شياطين الإنس من خلال أصدقائه، يحتنوا يا صديقي، يحتنوا حتى هو يحتيه ياه ويأثر عليه، لا، حذر. لما يقول صديقي شيء يقول ها، يتكلم يفكر، كلام مالك وغيرك، منو قال لك الكلام؟ يضحك يقول الله فلان قال لي روح قل للسيد أو قل للشيخ. هذا انتبه أنه هذا الكلام مو إله، هذا الكلام إله وما وراءه، هدف الشيء وراء هذا الكلام اللي هدفه هدف غير مقدس، غير صحيح، غير سليم. فحذر، ينتبه. هذه نقطة مهمة، هذه أقاربه، أصدقائه، محيطه، مجتمعه، وإلى آخره. وهذه هي الصياغة، وهذا لا يكون إلا بجهد كبير وبهمة عالية وباستمرار تربية الذات ومراقبة الذات. هذه البصيرة الأولى. البصيرة الثانية، حينما يتحدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سلبيات أسرته، أسرته الضيقة، يتحدى سلبياتهم مثل هذا الأمر. يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم حسب تعبيرنا زعل، هجر زوجاته شهر كامل، حلف بعد ما أشوفكم، راح جلس في مشربة أم إبراهيم وقعد هناك، وأصلا ما راح البيت بعد، حتى لما رجع البيت فواحدة من زوجاتي قالت يا رسول الله، قالت شهر الآن صار 29 يوم حسبنا، النبي قال هذا الشهر 29 يوم، الشهر العربي مو الشهر الفرنجي، قال هذا الشهر 29 يوم، فشهر هجرهم. طبعا هجرة، لما يهاجر النبي يهاجر زوجاته كله، هذا حدث كبير ولا حدث صغير؟ زين، أو أنه آية نزلت والآية انتشرت، هناك طبعا أكثر من تفسير، و وأكثر من تأويل وأكثر من قصة. بس هذه القصة شائعة اللي بعض المفسرين يذكرونه، أحدهم يذكر الزهري يذكر الحديث الذي سأنقله من شخص يسنده إلى ابن عباس. يقول ابن عباس: أنا كنت أتوق إلى أن أعرف هل الشخصين اللي أغضبتا النبي من زوجتي زوجتاه من كانوا؟ ثمان زوجات عند النبي، مات عن ثمانية، فمن هم؟ يقول: في يوم من الأيام إحنا في الحاج والخليفة الثاني ويانا، فطلب مني أن أصب الماي على يده حتى يغسلها. أنا قلت له: فلان. قالها، قلت له: منو كانوا هذول الاثنين اللي أغضبتا النبي ونزلت الآية الكريمة؟ يقول: كره. يعني شوية تعظ أنه هالسؤال شنو هذا، استغلال الوقت غير المناسب في موضوع مناسب. قال: حفصة وعائشة. قلت: شنو قصتهم؟ قال: يعلم إحنا شن نفر من قريش في مكة المكرمة، إحنا ما نسمع لزوجاتنا، الزوجة ما تحكي قدام زوجها، وكنا مسيطرين عليهن. إجينا المدينة شفنا زوجات الأنصار، لا، بعض الأحيان الزوجة تستحوذ على الزوج وتوقف بوجهه. يقول: يوم من الأيام زوجتي وقفت قدامي، فقلت لها: عليك جرأة أن تتكلمين في أمامي، توقفين بوجهي حسب تعبيرنا؟ قالت: أكبر منك زوجتي وقفت بوجهه. قلت: من؟ قال: رسول الله. يقول: رحت يم حفصة بنته، قلت: توقفون بحكي قدام رسول الله؟ قالت: إيه. شوف أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أخلاق الإسلام. يعني مجرد هاي صارت زوجة، يعني شنو صارت؟ عبدة؟ وما صارت عبدة، زوجة. لا، إحنا نحكي. وجاءت القصة أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيتي، فأنا رحت في حاجة فأجت ماريا والنبي باشرها، وثم رجعت وعرفت وقلت: يا رسول الله، أفي بيتي أفي غرفتي وهذه أمة؟ فالنبي حلف، قال: أنا بعد أحرمها على نفسي. فلما حلف هذا أنا ارتاحيت، بس قال لي: لتخبرين أحد؟ قلت: ما يخالف. بس ما راح النبي دقيت على جارتي عائشة، كده ترى أبشرك بشارة، النبي بعد ترك ماريا، بعد ما يريدها. وعائشة خبرت أم سلمة، أم سلمة خبرت فلان وفلان، وشاعت القصة. لما رجع النبي قال: شنو سويتي؟ قلت: لا. قال: أنت خبرت الآخرين. قلت: منو قال لك؟ قال: الله قال لي، نزل الوحي علي. وكأنه حينما الوحي نزل على النبي وبين التفاصيل، بس النبي ما بين كل التفاصيل لحفصة لزوجته. ليش؟ ما ندري. القرآن يقول: عرف بعضه وأعرض عن بعض. لماذا؟ لأحد السببين. السبب الأول أن كان في بعض التفاصيل الخفية، مثل ما حدث بعدين بعد النبي في الأمة الإسلامية، وهذا جزء من القضية في رأينا وفي رأي بعض المفسرين. أصلا قضية كلها ترتبط بالحوادث السياسية التي حدثت بعد النبي، بس طبعا الخليفة الثاني ما بيّن هذا الجانب، والنبي أيضا لم يبين كل الجوانب. والسبب الآخر قد يكون النبي احترمها، وإنك لعلى خلق عظيم، ما قال أنه في مشكلة أدك صارت أدك مشكلة، شلون أنت تحكين حكي زين أمام رسول الله؟ يعني صحيح رسول الله هو زوجك، ولكنه رسول الله، ولكن الله سبحانه وتعالى بين هذه النقطة، متى أنت توبة إلى الله فقد صغت قلوبكما، يعني مالت قلوبكما، يعني أنتم تستاهلون، أنتم لازم تتوبون لأنه صار عندكم انحراف. هذه الكلمة ربما النبي ما بينها لها لزوجته، وإنما الله سبحانه وتعالى أنزل بها قرآنا، وهذا هو القرآن، وخلد هذه النقطة فقد صغت قلوبكما. طيب، فجرت الحوادث كما تعرفون، النبي كفر عن يمينه لأن حلف، وهذا غير الإلاء، قلنا الإلاء ما يصير مع الأمة، ولذلك ربنا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. والأمور في الظاهر رجعت مثل ما كانت، بس بعد ما خلفت فعبرة كبيرة، هاي العبرة الكبيرة أن النبي في مقابل أهل بيته أسرته ما سكت عن الحق، وإنما قاوم وصاغ. هذه الناحية الصاغ حسب تعبير الحقوقيين صاغ سابقة تاريخية لكيفية تعامل القائد مع أسرته في مثل هذه الحالات، يعني هذه الصياغة، هذا الرشد اللي لازم الأمة. اليوم احنا نشوف الحمد لله اكو آداب كثيرة عند المسلمين، آداب في التعامل مع الأكبر، في التعامل مع القيادات، في التعامل مع العلماء، في التعامل مع المتدينين، هذا موجود في مجتمعنا، بس هذه الآداب إنما ورثناها من آبائنا، ومن ثم آباء آبائنا إلى أن يأتي دور سيدنا وحبيبنا النبي المصطفى محمد. ما يسمى في عرف الأصوليين الاستصحاب القهقري، يعني نرجع هذا إلى التاريخ، فهذا التاريخ هو اللي صاغ شخصيتنا، شخصية أمتنا. يعني اليوم حينما تشوفي بعض البلاد الرجل الكبير في السن يطردوه أو يقتلوه بقانون الدولة، أو لازم يدفعون ضريبة باهظة للحكومة لأن فد رجل عجوز في بيتهم، وإحنا هالشكل نحترم الكبير اللي كبير في السن، فمعناته هذا إحنا عندنا حقيقة في التاريخ من التأديب والتربية. وقد قال إمامنا أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى شيعته ومواليه، الإمام أمير المؤمنين قال بأنه الله أدب نبيه فأحسن تأديبه، وهو أدبني وأنا أدب المؤمنين. هذا تسلسل التأديب، وهذا حتى ناس راحوا، هاي الصياغة، الصياغة المتميزة للأمة الإسلامية. فهذه البصيرة الأولى. البصيرة الثانية هذا التحدي، يعني القائد ما يهمه هذا ابنه، هذا أخوه، هذا أبوه، هذا زوجته، هذا عشيرته، ما يهمه هذه، إنما يعتمد على الله سبحانه وتعالى. هذا الاعتماد اللي على الله سبحانه وتعالى هذا هم بحاجة إلى تنمية، يعني احنا ننمي انفسنا، الا يكون اعتمادنا على من يحيط بنا، لانه بعض الاحيان الانسان يعتمد على من لا يعتمد عليه ويخدع نفسه. يشوف من بعض اصدقائه الضعف، ولكن شنو يعني يحمله على الصحة، ولكن في المعركة لا، في المعركة ذاك اليوم يصير مشاكل. لذلك نجد إمامنا أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه في ليلة عاشوراء صرف قسم من أصحابه، قال روحوا اتخذوا هذا الليل جملا، وليأخذ كل واحد منكم بيد واحد من أهل بيتي وانصرفوا، فإن القوم إنما يريدوني، فإذا ظفروا بي أذهلوا عن غيري. روح الله محمد صرفهم، ليش؟ لأن ذلك كانوا ضعفاء النفوس، وفعلا قسم كبير راحوا طلعوا ليلة عاشوراء، تركوا الإمام الحسين في تلك البحر ذاك البحر من الأعداء محاط، مثل الجزيرة حوله بحر، فتركوه وحده وشرحوا لأهلهم. ما أدري لعل هؤلاء بعضهم من أهل المنطقة كانوا وكانوا بعيدين، ما أدري. لذلك اعتماد القيادة يجب أن يكون على الخلص من أصحابه لجربهم المرة بعد الأخرى، هؤلاء يكونون هم محور الاعتماد الأساسي مو على كل واحد. هذه البصيرة الثانية، وأنا أقرأ الآيات ومن خلالها نستوحي هذه البصائر. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به، الحديث حينما أسره ولكنها أفشت السر. هسه قلت بعض من أول القرآن وفسره قال هذه مرتبطة بمسائل اللي حدثت بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأظهره الله عليه، ولكن الله قال للنبي أوحى إلى النبي أنه هاي أفشت السر، عرف بعضه وأعرض عن بعض. النبي قال بعض هذه الأحاديث التي جرت بينه وبين تلك المرأة، ولكن أعرض عن بعض الآخر، قلنا ما ندري لماذا. فلما نبأها به قالت من أنباك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. شوفوا أخواني، الحركة الإسلامية الإلهية هذه حركة تعتمد في بدء التحرك وفي استمرار التحرك وإلى الأخير على الله سبحانه وتعالى. يعني شوفوا، أنا أصلي لما أصلي أوقف إلى القبلة أقول أصلي 4 ركعات مثلا، صلاة الظهر صلاة العشاء الله أكبر، هذا يسموه النية. زين، بس النية مو بالضرورة في كل تفاصيل الصلاة أنا أتذكر النية، إنما لازم النية تستمر معي شنو؟ حكما. حكما يعني شنو؟ يعني أنا هذا النية موجود، إذا واحد سألني شنو دا أسوي أقول دا أصلي، أليس كذلك؟ نحن حينما نعتمد على الله وننطلق من قوله سبحانه وتعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، وأنا أجي أقرأ درس في الحوزة العلمية وأقوم بإلقاء محاضرة وأكتب كتاب أو أروح الجهاد، يجب أن تكون نيتي الخالصة مستمرة حكما معي إلى آخر عملي. هذه قضية مهمة، والدليل على ذلك قد نبأني العليم الخبير. يعني أنت حينما تكون هكذا، إذا جاسوس إجاك وأنت نيتك خالصة، الله يعرفك يقول هذا جاسوس. شلون يعرفني؟ ما أدري، قد يمكن هذا الجاسوس اللي يمي الله سبحانه وتعالى يمتحن فد امتحان فد وضع اللي يظهر نفسه، فلما يظهر نفسه أنا أقدر أتخلص من شره أو ما أشبه. هذا مسألة مهمة، أنه في كل المسيرة نحن يجب أن نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عبر المسيرة كلها. طيب، ثم يقول ربنا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. الآية واضحة أن هناك امرأتان زوجتان للنبي، وأنهما قامتا بما قامتا به، وربنا قال إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. أكثر المفسرين في هذا التعبير تعبير صغت قلوبكما قالوا معنى مالت قلوبكما، يعني أنتوا عندكم ذنب، وهذا الذنب يقتضي شنو؟ التوبة. وإن تظاهر عليه، إذا ما تتوبها شو يصير؟ هنا مسألة البصيرة الثانية بينتها، فإن الله هو مولاه. لا تقول هسه هذا شنو فد واحد قائد ناس طلعوا من يمه وخلوه وحده وأنا أجي وأسيطر عليه أو كذا. لا تقول، ما دام هذا متصل بالوحي ومتصل بالإيمان ومتصل بنصر الله سبحانه وتعالى، فالله يؤيده، فإن الله هو مولاه. وبعد وجبريل، جبريل باعتبار جبريل ملائكة الملك المقرب اللي الله يؤيد به عباده الصالحين، وبعدين وصالح المؤمنين. هاي كلمة صالح المؤمنين كلمة بحاجة إلى تفسير. صالح المؤمنين شخص وهو صالحهم، يعني إذا واحد قال لجماعة يروحون قال أول السائرين، يعني منو ذاك الأول اللي يمشي؟ إذا واحد قال قائد السائرين، يعني قائد واضح. إذا قال قارئهم، قارئهم يعني اللي يقرأ فيهم، هذا هو واحد. فمن هو ذاك الواحد اللي كان يأيد النبي؟ إجماع المفسرين أنه علي بن أبي طالب. كل الفرق والمذاهب الإسلامية أجمعت على أن الشخص اللي عنا به القرآن الكريم أنه كان يقف مع النبي منه علي بن أبي طالب. مش عجب، لأن هم المسلمون عرفوا في كل قضية، حينما الناس هربوا أو ضعفت إرادتهم وقف علي سلام الله عليه في خيبر، في الأحزاب، في ليلة الدار، في حمل الرسالة إلى أهل مكة، في أحد، وهذا واضح. ربنا وصالح المؤمنين، يعني هذا أصلح المؤمنين، ومن كلهم صالحين مفروض. أما قال صالح المؤمنين يعني يختلف المؤمنون في مستوى الصلاح. وبعد والملائكة بعد ذلك ظهير. خب جبرائيل موجود، يعني جبرائيل يغني عن الملائكة، ولكن ربنا يقول والملائكة بعد ذلك ظهير. شنو دور الملائكة؟ هذا السؤال. إذا كان الوقت باقيا أنا بصورة سريعة أقول أن كل شيء في هذه الطبيعة التي تحيط بنا ملك موكل به. شمس في ملائكة موكلين بالشمس، قمر نفس الشيء، الرياح نفس الشيء، البحار نفس الشيء، كل شيء موكل به ملك. حتى أن قطرة من السماء تهبط إلى الأرض تأتي معها ملائكتان، اثنين من الملائكة يأتون مع هذه القطرة يودعوها، يعني خلوها الأرض بعد إيش يصعدون قطرة من السماء. طيب، فإذا قلنا الملائكة ظهير شنو معنى؟ يعني الملائكة وكل الطبيعة التي الملائكة هم موكلون بها، هذا كلهم مع النبي. انت وين رايح؟ انت وكم واحد خربط وياك، انت عبالك تقدر تقاوم رب العزة؟ لا. والملائكة بعد ذلك ظهير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما فيه الخير والصلاح بحق محمد وآله الطاهر.